بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة الصف، وهي سورة مدنية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: من أنصاري إلى الله، أي من يتبعني إلى الله، أن يكون معي ويكون على طريقتي. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقال ابن عباس: مرصوص، أي ملصق بعضه إلى بعض، كأنهم بنيان مرصوص، أنا متلاصقين. وأيضا متلاحمين. ومستعدون للعدو، أو يستعدون للعدو، فيصفون صفا واحدا. إن الله يحب، معنى يحبهم هكذا، الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال يحيى: بالرصاص، معنى كأنه ألصق بعضهم ببعض بالرصاص. فقال: بنيان مرصوص. قال: باب يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: حدثنا أبو اليمان، وهو الحكم بن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب، وهو ابن أبي حمزة الحمصي كذلك، وهو من أصحاب الزهر الحفاظ والذين حضروا الإملاء. معنى حضروا الإملاء، معنى لما أملى الزهري، لأن الزهري كما ذكرنا قبل على عادة أهل المدينة وأهل الحجاز ما يحدثون، وإنما يعرض عليهم الحديث. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن العلماء في هذه أو في طريقة العلم يختلفون، فغالب أهل الحجاز يحبون العرض، وأهل العراق يحبون الإملاء، أنا يملي الشيخ نفسه على الطلبة، أنا يقرأ من كتابه أو من حفظه وهم يكتبون، هذا يسمى إملاء أو سماع. وأما أهل الحجاز فيحبون العرض، وهو أن يعرض أو أن يعرض على الشيخ حديثه، إما بقراءة شخص معين أو يقرأ عليه كل واحد. ولا شك أن طريقة العراقيين أفضل، وإن كانت طريقة أهل الحجاز أيضا لها مزايا، وكله جائز. فكان شعيب ممن حضر الإملاء، كما ذكرنا أن الزهري قال له، هشام بن عبد الملك قال له: نريدك أن تملي علينا حديث نحفظها الصبيان ونحفظها أولادنا. فأملى عليه 400 حديث. فلما أملى قال الزهري في نفسه: أهل الحديث هم أولى بذلك، أنا ما دام أنني أمليت لهشام فأهل الحديث هم أولى بذلك. فخرج إلى المسجد الجامع الأموي وقال: يا أهل الحديث هلموا، وأملى عليهم أحاديث كثيرة. فمن حضر الإملاء كان قد حظي بحفظ عظيم، وهذا مما يدل على أن طريقة أهل العراق أفضل من طريقة أهل الحجاز. فلهذا من كان قد حضر الإملاء حفظ هذه الأحاديث حفظا عظيما، لأنه أملاها الزهري بنفسه. فلهذا كان شعيب ممن حضر الإملاء، وكتب، وكان من حفاظ أصحاب الزهري. وأبو اليمان أخذ حديث شعيب إجازة وكذلك عرضا، عرض عليه بعض الحديث وأجازه أكثره خاصة حديث الزهري. وكان أبو اليمان في كله يقول أخبرنا، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. وقلنا قبل أيام أن الزهري يحرص على رواية عن أبناء المهاجرين والأنصار، ليس هناك أحد مثل الزهري في روايته عن أبناء المهاجرين والأنصار، كان يبحث عنه. قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وهو جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، أنا يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. وأبوه المطعم بن عدي، من يذكر شيء من مناقب المطعم بن عدي؟ تذكرون أنا فعل للمسلمين شيئا عظيما، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد له الجميل فقال لو كان المطعم بن عدي حيا لأعطيت هؤلاء النتنة، ويريد أسارى بدر، أنا لو طلب مني المطعم بن عدي وسار بدر لأعطيتهم إياه بدون فداء. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ تذكرون حلف المطيبين، في الحلف لا في عاد شيء آخر، أعطى من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما دخل تحت جوار أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل تحت جوار أحد. إيش عمل؟ نقض الصحيفة، نادى في نقض الصحيفة، عن المطعم بن عدي هو الذي نادى في نقض الصحيفة، صحيفة الجور التي كتبها أهل مكة على بني هاشم وبني المطلب أنهم لا يبايعونهم ولا يشترون منهم ولا ينكحون منهم، فكانت هذه الصحيفة صحيفة ظلم، وعلقوها في الكعبة. ثم أول من نادى في نقضها هو المطعم بن عدي، فقال كيف نأمن ونشتري ونجلس وأبناء عمنا في ذلك المكان؟ فأقام واتفق مع جماعة من أهل مكة أنهم ينقضون هذه الصحيفة، ونادوا في الصباح على ذلك، فقال أبو جهل هذا أمر دبر بليل، ثم أرسل الله عز وجل على الصحيفة الأرض ونقض وأكلتها كلها، هذا الذي ذكره ابن إسحاق، لكن قيام هؤلاء صحيح، قد جاء بسناد صحيح عند البيهقي، وكذلك ذكره ابن نعيم في دلائل النبوة. فقال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وجبير كما قلنا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، معنى جبير بن مطعم هو ابن عدي ابن نوفل، ونوفل هذا أخو هاشم، أنا عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، عثمان بن عفان وبنو أمية كلهم من عبد شمس، وجبير بن مطعم من نوفل، والمطلب وبنو هاشم كانوا في من معنى إخوة في الشعب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جازاهم أنهم يأخذون الخمس من المغنم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بني المطلب الخمس من المغنم، فلهذا اعترض جبير بن مطعم معنى ليس اعتراض وإنما من باب السؤال. جاء عثمان بن عفان كما في صحيح البخاري وجبير بن مطعم وقالوا يا رسول الله إنك أعطيت بني المطلب الخمس وإنما نحن وهم شيء واحد. معنى المطلب أخو هاشم وكذلك نوفل وعبد شمس كلهم إخوة لهاشم. أنا فلماذا أعطيت بني المطلب الخمس ولم تعطينا وإنما نحن وهم شيء واحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. قال لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، أنا كانوا معنا حتى في الشعب. لما دخل بنو هاشم الشعب دخل معهم بنو المطلب وكانوا أيضا أنصارهم وأحلافهم أيضا حتى في الإسلام، حتى بعضهم من الكفار لم يدخل الإسلام لكنه حليفا لأهل الإسلام. لذلك المودة التي بين بني هاشم وبين بني المطلب. والمطلب هذا ليس هو أبا لشيبة الحمد جد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان أخا لهاشم، ولكن كان بينهم مودة أيضا. فلما علم أن هاشما له ولد في المدينة، أن هاشم تزوج امرأة من الأنصار من بني النجار، فلهذا بنو النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل، رجل كبير من بني النجار، فقال له يا خال قم قل لا إله إلا الله. فاستغرب هذا الشايب الكبير الأنصاري فقال خال أم عم؟ أنا ليش تقول خال؟ خال أم عم؟ قال بل خال، لأن بنو النجار كما قلنا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هاشما تزوج في بني النجار. فلما كبر عبد المطلب وهو شيبة الحمد ذهب نوفل بعد موت أخيه هاشم، ذهب إلى المدينة وجاء بعبد المطلب وهو شيبة الحمد. فلما رأوه معه، رأوه مع المطلب، قالوا هذا عبد المطلب، قالوا هذا عبد المطلب، فألصق هذا الاسم فيه عبد المطلب، وإلا فهو ليس باسمه وإنما هو شيبة الحمد. وإنما ظن هؤلاء أن هذا عبدا للمطلب جاء به، وإنما هو ولد أخيه هاشم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. هذه أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أسماء وأوصاف، بعضها أسماء وبعضها أوصاف، لكن صارت أسماء. ومحمد هو اسم يدل على صفات عظيمة وأنه كمل محامده، وأنه كمل المحامد فسمي محمدا، وهذا اسمه الذي سماه به أهله، سماه الله عز وجل به. وكذلك أحمد ذكره الله عز وجل أيضا في هذه السورة، سورة الصف، يأتي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد تابع لمحمد، لأن أحمد صفة تفضيل، أي أحمد معنى قد اشتمل على جميع المحامد، فهو محمد وأحمد كلاهما معنى في معناهما متقارب. ولهذا أيضا جاء في بعض الأحاديث أيضا محمود، محمودا. قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، محى الله عز وجل به الكفر الذي كان قبله عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية، فما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى محي الكفر من الجزيرة كلها، أن جزيرة العرب مات النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها من يشرك بالله جل وعلا، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام: قد أيس الشيطان أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش. أنا أيس لأنه رأى أن الناس كلهم تركوا الشرك، فأيس أن الناس يرجعون وهو لا يعلم الغيب. ولهذا من الخطأ أن يستدل بعض عباد القبور وغيرهم من أهل البدع أن يستدلوا بهذا الحديث أن الشرك لا يحصل، فهذا إنما هو إخبار عن يأس الشيطان، والشيطان لا يعلم الغيب. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيسى أن يعبده المصلون لما وجد من توجه الناس إلى دين الله عز وجل وإلى توحيده، فلهذا فمحى الله عز وجل به الكفر. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. أنا يحشرون يوم القيامة على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في ذلك المحشر، وفي مقدمتهم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أول من يقوم. أنا إذا قام الناس فأول من يقوم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتبعه الناس. قال: وأنا العاقب، أي الذي لا يعقبه شيء، العاقب الذي عقب الأنبياء وصار آخرهم، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فهو العاقب الذي لم يعقبه شيء، أي هو آخر، هو عقب الأنبياء وآخرهم عليه الصلاة والسلام، فسمي العاقب. فهذه بعض الأسماء، وقد جاءت أيضا أسماء أخرى في تسمية النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل منها نبي التوبة، نبي الملحمة وغيرها، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة أكثر من 10 أسماء. وأما ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما فهذا لم يصح، لم يصح في شيء من الأحاديث. وتكلف بعض الناس بذكر هذه الأسماء فهذا من التكلف الذي لا يجوز، وأيضا ذكر أشياء لم تدل عليها الأدلة. والأصل أن الصفة لا تكون اسما، الصفة لا يشتق منها اسم، هذا الأصل، إلا إذا جاء في الكتاب والسنة أو معنى تسمية الشيء هذا، أو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سمي بصفته فلا بأس، أما أن يجعل الصفة اسما فهذا ليس صحيحا. وكذلك حتى في أسماء الله عز وجل، في أسماء الله سبحانه وتعالى لا تكون الصفة اسما، لا تكون الصفة اسما. فمثلا الله عز وجل ينصر عباده، فمن صفاته أنه ناصر سبحانه وتعالى، ينصر عباده المؤمنين، وما النصر إلا من عند الله، فهذه صفة في الله عز وجل. لكن هل يسمى الله عز وجل ناصر؟ فلم يثبت في الكتاب والسنة أن اسم الله عز وجل ناصر، فلهذا لا يسمى ناصر إلا من باب الإخبار، من باب الإخبار أنه ناصر عباده جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. فهو ناصر عباده، لكنه ليس من أسمائه الناصر. وهكذا في جميع الصفات التي لم يأتي فيها اسم، فإذا سمى الله عز وجل نفسه فهذا يدل على أن الصفة هذه استلزمت اسما، وأن هذا الاسم الذي سمى الله به نفسه أو سماه رسوله يدل على هذه الصفة وعلى الفعل الذي يلزم هذه الصفة. وأما إذا لم يأتي تسمية الله عز وجل في الكتاب والسنة فلا يسمى من الصفة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له صفات كثيرة، فلا يؤخذ من كل صفة اسم، فهذا من الخطأ. فلهذا تجد هؤلاء الذين تكلفوا أن يجعلوا تسعة للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما، تكلفوا هذا الأمر وأتوا بأسماء من الصفات، بل بعضها أسماء لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة ولا تدل عليه حتى صفة. فهذا معنى، فإنما يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الأحاديث، ما جاء في الأحاديث. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.